الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق اختار ادم فحسده الشيطان وغمطه الملك وافتخر بالتسبيح والتقديس كان ابليس فحلق قال وتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزل عن مضير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير الجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه الكون كونه والأمر أمره والعبد عبده والخلق خلقه ولا إله غيره وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله بالعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا اللهم أمن بلدنا مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أمن مصر وأهلها الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أمن مصر وأهلها الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أدخل أهل مصر في أمانك وضمانك اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث في كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد اللقاء وما زلنا نقف بين يدي هذا الموضوع الذي بدأناه منذ لقاءات وعنوانا له العنوان بشريات القرآن لأهل الإيمان وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين أحبتي في الله ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي الآيات التي افتتح بها ربنا تعالى سورة البقرة والتي تحمل جملة من البشريات لأهل الإيمان أسأل الله تعالى أن نكون منهم معهم اللهم آمين فربنا تعالى قال في صدر هذه السورة العظيمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه هي الآيات الأولى التي صدر بها ربنا تعالى سورة البقرة. وكما علمنا إخوة الإيمان والإسلام في اللقاء الماضي أنها تحمل جملة من البشريات. في البداية بيّن الله تعالى كما ذكرنا في شرح الآية الأولى من هذه السورة أن ربنا تعالى بيّن في هذه الآيات البينات أن الهداية لا تكون إلا لأهل الإيمان لأهل التقوى. والهداية بشرى عظيمة جدا من بشريات القرآن لأهل الإيمان. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكما علمنا أن هناك ربط إيماني عجيب بين خواتيم السور وأوائل السور التي تلي. ففي سورة الفاتحة انتهت بدعاء من أهل الإيمان. في آخر آية في سورة الفاتحة نقول جميعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين. فجاءت سورة البقرة تخاطب هؤلاء الذين سألوا الرب على الهداية والثبات على الحق تبين لهم أنه لا هداية إلا على مائدة القرآن. فيا من سألتم عن سبيل الهداية وكيفية الوصول إليه في خاتمة سورة الفاتحة جاءت سورة البقرة بعدها لتبين من البداية أنه لا سبيل للهداية إلا على مائدة القرآن. فقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أي لهؤلاء الذين سألوا الرب على الهداية وطلبوها ورجوها. فاستدلوا إليها فين؟ في القرآن. وجاءت لفظة هدى نكرة لتفيد العموم والشمول بمعنى أن جميع أنواع الهداية سبيلها القرآن سواء كانت هداية الدنيا أو هداية الدين. فمن أراد هداية في الدنيا فيسر الرب تعالى سبل الخير ويفتح له أبواب الخير وتزداد البركة. يريد الولد، يريد زوجة طيبة، يريد حياة مستقرة، يريد عملا طيبا، يريد أن يطعم الحلال وأن يشرب الحلال وأن يلبس الحلال. كل هذا سبيله أين؟ في القرآن. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فكثيرا ما أقول هذا لإخواني أن من رحمة الله عز وجل بالخلق أنه سبحانه وتعالى جعل مقاييسنا بأيدينا نحن مقاييسنا بأيدينا ومفاتيح الخير بأيدينا نحن. كيف ذلك؟ جاء رجل إلى علي رضي الله عنه وأرضاه ابن عم رسول الله وأبو الحسنين وزوج بنت رسول الله فاطمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ سؤال سائل يسأل من فرصه يريد أن يعرف نفسه هل هو من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ فليسأل أهل العلم لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فماذا قال له علي رضي الله عنه؟ قال يا أخي من رحمة الله بنا أنه جعل مقاييسنا بأيدينا رجل لسه مش فاهم كيف ذلك. قال: يا أخي، إن جاءك من يعطيك المال وجاءك من يأخذ منك المال، بأيهما تفرح؟ إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. شوف المقياس العجيب أوي ده. فأنت مقياسك بيدك، أنت تعرف قدر نفسك وأنت تعرف منزلتك. يعني واحد جاي يقول لك هنديك الليلة 1000 جنيه، في نفس الوقت آخر يقول لك عايزين منك 1000 جنيه صدقة، هتفرح بأيهما؟ هو ده المقياس. اللي بيديني يبقى أنا من أهل الدنيا، اللي بياخد مني لله يبقى أنا من أهل إيه؟ الآخرة. مقياس عجيب جدا. فمقياسنا بإيدين ومفاتيح الخير بأيدينا. إزاي؟ الآن أنا ذنوبي كثرت وعظمت وأريد المغفرة، افتح المفتاح بيدك يا شيخ سيد. الذنوب كثرت، أيوه افتح. أين المفتاح؟ فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا المفتاح في إيديا، علي أن أتوب، علي أن أستغفر، علي أن أرجع عشان يكون في مغفرة، ولا إيه؟ طب كيف تأتي مغفرة بغير استغفار؟ المفتاح في إيديك أنت. وذلك في قصص الصالحين، قصة الرجل الذي أسرف على نفسه كحال المتكلم: وما أبرئ نفسي، ذنوب كثرت وعظمت. فجاء يوما إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى، وكان إبراهيم من ورعه وزهده يسمى بطبيب القلوب، ودي حقيقة. فكما أن هناك أطباء للأبدان زي الطب البشري، في أطباء للقلوب. فأطباء القلوب هم أهل العلم وأهل التقوى وأهل الورع. طبيب البدن يصف لك دواء من العقاقير، وطبيب القلب يصف لك الدواء من كتاب الله وسنة رسول الله. فكان يلقب بطبيب القلوب. فجاءه رجل يقول: يا إبراهيم، أنا رجل كثير المعاصي والذنوب. ولا شك أن كلنا ذلك الرجل، وما أبرئ نفسي. الإنسان يا جماعة لا يخلو من تقصير، إن خلا من تقصير في العمل لا يخلو من تقصير في القول، وإن خلا من تقصير في القول لا يخلو من تقصير في الخواطر، ولا إيه؟ فسبحان من له الكمال، سبحان الله عز وجل. فالأمر أن كلنا ذلك الرجل. يا إبراهيم، أنا رجل كثير المعاصي والذنوب، فهل عندك دواء لنفسي يخلصها من هذا الداء؟ يبقى جاي عايز يتعالج. ولذلك أول خطوة على طريق العلاج أن يشعر المريض أنه مريض، ولا إيه؟ لما تعرف أن أنت مريض دي أول خطوة في العلاج. لكن من غفل عن مرضه وظن أنه معافى، أن يداوى من علله وأمراضه. وعشان كده يقول لك في بعض الأمراض الخفية في الأبدان لما تسكت عليها بتظهر في عمر متأخر، فلما تظهر بتكون استفحلة وصعب لها الدواء. صح كده؟ يقول لك اكتشفناها انت متأخر، فالعملية ضاعت. وعشان كده يقول لك الوقاية خير من ايه؟ من العلاج. ان انت محتاج حتى في طب البدن ان انت على الاقل يكون عندك حاجة اسمها الكشف الدوري، لان في علل قد لا تكون لها اثار واضحة الا فين؟ بعد ان يستفحل المرض بالبدن، فما يظهرش غير متأخر قوي. ولما يظهر يقول لك خلاص العملية ايه؟ انتهى. زي مثلا عافانا الله واياكم بعض امراض الكبد، يقول لك مثلا بعض الفيروسات للكبد ما تظهرش غير بعد سن 40 او بعد الكبر، بعد ما تكون تمكنت. فصعب علاجها الا بالاستئصال، الا بايه؟ بالاستئصال او بالزراعه او كذا.
فعشان كده أقول دائما أن أولى الخطوات في العلاج أن تعرف أن يعرف المريض أنه مريض. لما تعرف أن أنت مريض هتبدأ تبحث عن العلاج ولا إيه؟ لكن كلنا حلوين وكلنا طعمين والحمد لله إحنا أحسن من غيرنا، وعمالين ننظر فقط لعيوب الناس ولا ننظر في عيوب أنفسنا، يبقى أن نداوى أو نعالج من أمراضنا. علشان كده يا جماعة ذكرت لكم أثرا لبعض السلف كان يقول الكلام عن الناس داء وذكر الله دواء. فعلق الإمام الذهبي على هذه المقولة فقال: فعجبا لأناس تركوا الدواء ولجأوا إلى الداء. كتير مننا يا جماعة بيصحى من النوم مشغول بعيوب الغير إلا من رحم ربي وعصى، صح؟ والشغل بعيوب الغير بينسيك عيب نفسك، بينسيك عيب نفسك، فأنا تداوى من عللك وأمراضك. عشان كده بنقول دايما تفتش عن نفسك. شوف الرجل ده: يا إبراهيم أنا رجل كثير الذنوب والمعاصي، فهل عندك دواء لنفسي يخلصها من هذا الداء؟ قال له إبراهيم رحمه الله تعالى: يا رجل عليك بخمسة أشياء، إن فعلتها أقلعت عن العصيان. في خمس أمور يا جماعة عشان تعرف المقاييس بإيدينا، في خمس أشياء إن عملتها تبعد عن المعصية. طبعا صاحبنا مريض نحتاج بسرعة العلاج ولا إيه؟ فنحتاج يعجل. قال: يا إبراهيم آتيني بالأولى، يعني الحقني الأول واحدة. قال: أما الأولى فإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. أدي أول واحدة، عايز تعصي ربنا أيضا ما تأكلش من رزقه. فتعجب الرجل وقال: يا إبراهيم وكيف ذلك؟ الرزاق هو الله. قلت: إيه؟ من الرزاق؟ الله. فقال له إبراهيم: عجبت لك يا رجل تعلم أن الرزاق هو الله ومع هذا تأكل رزقه وتعصاه. مش ده سوء أدب؟ تأكل من رزق الله وتعصي الله، يعني أن يستقيم ذلك يعطيك ويمن عليك ويرزقك وأنت تعصاه؟ يعني سبحان الله، ده يا جماعة كده لله المثل الأعلى. لو أنت أكرمت إنسان يستحي أن يخالفك، صح؟ عمال تكرمه وتكرمه وتتعهده، يستحي منك أنه يخالفك أو إلى آخره. ولله المثل الأعلى: من الذي خلقك؟ الله. من الذي أعدك وأمدك ورزقك؟ إنه الله. انظر إلى النعم التي أسبغها عليك جل وعلا. يعني يا جماعة سبحان الله، أحيانا الإنسان يكون حادث بول في الطريق يبقى تعب قد إيه، شوف نعمة الإخراج إنك تخرج شوية الماء من نفسك. الله أكبر. فذلك لما جلس هارون الرشيد رحمه الله في مجلس الإمارة فنظر عن يمينه وقد طلب شربة ماء بارد كالتي أمام الشيخ الآن. شربة الماء يا جماعة نعمة عظيمة جدا، والله يا جماعة كثيرون لا يجدونها. يعني أنا مقيم في أوروبا، شربة الماء اللي بيني وبينك في مصر دي والله يا جماعة نعمة عظيمة جدا. هناك لا نشرب إلا الماء المعدني، لا تستطيع أن تشرب من مياه الصناديق أبدا، ما عندهمش ماء عذب، كل الماء ملح وتحلية ومش تحلية وما تدري فيه إيه. فعلى طول حياتنا كلها على الماء الإيه؟ المعدني. يعني بتشتري المية من الآخر، تشتري إيه؟ المية، تطبخ بماء معدني، تأكل تشرب بماء معدني عشان تعرف النعمة اللي احنا فيها، كوباية المية. لأن أحيانا الإنسان بيغفل عن النعم، واضح؟ دي مشكلة خطيرة جدا. عشان النعمة تبقى المفتاح برضه في ايديك وهنقوله بعدين ان شاء الله: لئن شكرتم لأزيدنكم. فهارون جاء يعني طلب شربة ماء بارد ويطلب شربة الماء، فنظر عن يمينه فوجد ابن السماك وكان من العلماء العاملين من البطانة التي تكون حول الحاكم، ان كانت بطانة خير استقام الحاكم استقرت البلاد وانتشر العدل، ولكن لما تكون البطانة من المنافقين ايه اللي يحصل؟ هيضيع الحاكم وتضيع البطانة وتضيع الرعية. دي مشكلة خطيرة جدا. عشان كده كان سلف الأمة في الإمارة يجعلون بطانتهم من العلماء العاملين. كان عمر بن عبد العزيز في كل ليلة رضي الله عنه يجمع العلماء والفقهاء في كل ليلة فيتذاكرون الآخرة فيبكون حتى تخضل لحاهم من كثرة انحدار الدموع كأن بين أيديهم جنازة. وده أمير أمة، لأن البطانة كلما كانت من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الخير الناس يلحاكم ذكروه، وإن أطاع الله أعانوه، وإن غفل أخذوا بيده إلى رحمة الله. دي البطانة الطيبة، مش المصب لطية ولا المصف لطية. موافقون؟ أقول لكم موافقون. خلاص ضاعت الأمة. ضاعت إيه؟ الأمة. نسأل الله السلام، قولوا أمين. فنسأل الله تعالى أن يولي أمرنا حاكما ربانيا يقودنا بالكتاب والسنة، وأن يجعل الله له بطانة خير تذكره إن نسي وتعينه إن أطاع. قولوا أمين. اللهم أمين. اللهم أمين. فقال هارون لابن السماك: يا ابن السماك عظني، أوعظني، قل لي موعظة. فقال ابن السماك: يا أمير المؤمنين، ماذا بين يديك؟ قال: شربة ماء بارد. قال: يا أمير المؤمنين، ماذا أنت صانع؟ إن احتجت هذه الشربة وقد أشرفت على الموت والهلاك فلم تجدها، ماذا تفعل؟ الآن أنت بتموت ومحتاج شربة إيه؟ ماء، مش لاقيه، ماذا تصنع؟ قال: أدفع فيها نصف ملكي. شربة الماء أدفع فيها نصف ملكي. ولذلك الآن الشعوب تتخوف من الحرب القادمة، إن هي تكون حرب ماء، حرب إيه؟ مية. لأن أعداء الإسلام الآن عاملين يجففوا المنابع. لو تلاحظوا كده وتقرأوا قراءة إيمانية لواقع الأمة الآن تجد إن أعداء الإسلام اليهود وغيرهم الآن شغالين فين؟ عند منابع النيل، الصومال والسودان ودارفور، وشغالين وأثيوبيا. ليه؟ لأن قالوا إن الحرب قد ما تكون حرب مية، لما تلاقيش شربة المية شكرا، نسأل الله السلامة. فالأمر خطير جدا، ماشي كده؟ عشان كده لازم الأمة خاصة لما يراد به، ما يشغلناش بقى بالاعتصامات والثورات وناكل في بعضينا ونخبط في بعضينا وهم فين؟ شغالين في كل مكان لضرب الإسلام والمسلمين. إذا لم تفق هذه الأمة لما يراد بها نسأل الله السلامة. اللهم آمين. قال: أدفع فيها نصف ملكي، شربة المية. قال: اشرب يا أمير المؤمنين بالهناء والشفاء. هارون سمى الله وشرب زي ما أنا هشرب كده على السنة ثلاثا: بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله. قال له ابن السماك: أمير المؤمنين، ماذا تصنع إن حبست فيه ولم تتمكن من إخراجها وقد أشرفت على الموت والهلاك؟ إلا أن يعبدوا الله. هل هناك من جرب حبس البول؟ نعم، لعلنا قد جربنا كثيرا، وقد رأيت والله والله أخا أصيب بالتلات في المثانة. والله يا جماعة من شدة حبس البول كان بيعض في الأرض، مشكلة خطيرة جدا. ودوا المستشفى، فتحوا له من الجنب وعملوا له شرنقة ومجرى بول جديد لأن مقفول فيه حاجة معينة الله أعلم بيها، معظم معين، فكان بيخرج البول في كيس يعض في الأرض عشان يخرج شوية مية. شوف النعمة اللي أنت فيها لما تخش كده الخلاء وتخرج ما بداخلك من فضلاتك، شوف الراحة اللي أنت فيها، شوف النعم اللي احنا في غفلة عنها. قال يا أمير المؤمنين ماذا تصنع إن حبست فيك الشربة فلم تتمكن من إخراجها وقد أشرفت على الهلاك؟ قال أدفع فيها ملكي كله. فقال ابن السماك يا أمير المؤمنين لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. هذه ملكك يا هارون، ما يساويش شربة مية وما يساويش إخراجها. عشان كده لما نام هارون على فراش الموت سأل أبناءه أن يروا أن يذهبوا به إلى قبره، فراح القبر ونزل وقف في القبر وقال مخاطبا ربه جل وعلا، قال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. واضح يا جماعة؟ نعمة الايه؟ شربة الماء، نعم عظيمة جدا. بلاش كده يعني، هذكرك كده بنعم أخرى. يعني الإنسان في غفلة عنه. نعمة المخارج فيا وفيك. تعددت فينا المخارج. تعالوا نشوف كده. عندي مخرج الأذن مر. صح؟ ومخرج العين ملح. ومخرج الفم عذب حلو. ما فكرتش كده في يوم لماذا هذا التعدد في المخارج؟ يعني الأذن هنا يا شيخ أحمد يقول لك استمار طعمه إيه؟ مر جدا. الدموع بتاعت العين إيه؟ ملح. طيب الفم اللعاب بتاعه إيه؟ عذب حلو. ما توحد الله، ما سألتش نفسك كده في يوم وأنت قاعد كده تتفكر وتتدبر يعني التعدد ده في المخارج إيه الحكمة منه؟ ها؟ ده سؤال مهم. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، ربنا يبارك فيك. قال أهل العلم من رحمة الله بنا أن جعل مخرج الأذن مرا، لأنه لو كان حلوا لكان عشا للحشرات والهوام والدواب. تخيل كده أن مخرج الأذن حلو عادي، إيه اللي يحصل؟ النمل اللي يعمل إيه؟ يخرمك طبقة الأذن ويخش على جوه. حلو بقى في عسل، اي حاجه طايره هتلزق جوه ولا ايه؟ وانت نايم كده انت عارف هينكشوا عليك بالليل يودوك يشيلوك. فعشان كده جعل مخرج الاذن ايه؟ مر. تيجي اي حشره وانت نايم تحاول تخش اوب تجري. ده ما ينفعش المكان ده اقعد فيه، ده مكان وحش قوي، ده مكان ممرر قوي، ما ينفعش اقعد هنا. تفر. وده في حفظ من؟ حفظ الله لك. طيب العين ملح ليه؟ قالوا أن الرخوة اللينة يحتاج إلى دباغة مستمرة حتى لا يفسد. ولا إيه؟ لما بنذبح كده في الأضحية وتيجي تسلخ الدابة الجلد بتاعها لين رخو، صح؟ يقول لك الحق بسرعة بالدباغة لحن يندس. ولا يا شيخ أحمد أنت بتذبح تدبيح أنا عارف، الله يبارك. فيقول لك الجلد ده لو طرت ايه اللي يحصل له؟ ينجس. فلازم يدبغ. يدبغ بايه؟ بالملح، صح كده؟ عشان يبقى طاهر. وعندنا دي يا جماعه بص كده الجلد ريحه لين قوي بالضبط زي الجلد اللي بتسلخه منين؟ من البهيم. فلين وريحه. فلو ترك بلا دباغه مستمره لا اصبح نجسا وفسد. فمن أجل أن يحفظ الله عليك نعمة البصر جعل المخرج ملحا ليكون بمثابة الدباغة المستمرة حتى لا تفسد العين. فتوحد الله. وعشان كده يقول لك الدموع بتغسل العين، صح؟ الدموع بتعمل ايه؟ بتغسل، خليه يبكي شوية. وعلشان كده يا جماعة في دمعة دخلك الجنة وهي الدمعة التي من خشية الله. واضح ان بتغسل الذنوب كما ان مخرج العين يغسل الميكروبات من العين كبدن وكجزء من البدن، في كمان دمعه من خشيه بتغسل الذنب. ولذا قال النبي عليه الصلاه والسلام تسليم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. الله اكبر. شوف الدمعه دي تقودك الى ايه؟ الى الجنه. وفي دمعه تقودك الى النار إذا خرجت في باطل أو في معصية أو في كذا، نسأل الله السلامة. فمن رحمة الله بنا أن جعل مخرج العين ملحا لأن هذا الجزء من الجسم رخو لين يحتاج إلى لباسة مستمرة، فإن لم تكن كذلك فسدت وضاع بصرك، فهذه من رحمة الله عليك. طيب مخرج الفم بقى حر، بالله عليك تخيل لو كان مخرج الفم مر، هل تستقيم لك حياة؟ الإجابة لا. فمن رحمة الله بك لأنه أراد لك أن تتمتع بالطيبات جعل مخرج الفم إيه؟ حلوا حتى تتمتع بالطيبات. لذا قال تعالى كل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. عشان كده قال أهل العلم إن أنت كمؤمن كل ما في الكون من طيبات خاص بك أنت، هو حظك أنت، ولكن عندما فرغت أنت الأسباب وابتعدت ذهب لغيرك. واضح؟ لأن الله تعالى قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا كما ذكرت لك من قبل. العطاء الدنيوي بينزل للمؤمن الكافر، ولكن أنت الأحق بك مؤمن. أنت كمؤمن أعطيت للعطاء ظهرك فما حصلت، غيرك حتى وإن كان كافرا استغل العطاء ده ونماه فتقدم وتفوق، ده عطاء الدنيا. ولكن من الأحق به في الأصل؟ أهل الإيمان. أهل الإيمان قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا. الله أكبر. في الحياة الدنيا ده مش بس كده، خالصة يوم القيامة، لأن العطاء في الأخير الأهل الإيمان فقط، فريق في الجنة وفريق إيه؟ في السعير. نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الجنة، اللهم آمين. فالشاهد أن النعم كثيرة جدا وتحتاج منا إلى مزيد شكر، تحتاج منا إلى مزيد شكر. فكيف يخلقك ويعدك ويمدك ويرزقك وتعصاه؟ ده سؤال مهم أوي. فدي أول واحدة، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. فالمكياج بيجيك أنت وبيجي أنا، ولا يا جماعة؟ يبقى أنا ذنوبي كتر. طب يا سيدي استغفر، المفتاح في إيديك الله يفتح عليك. افتح، افتح بمفتاح الاستغفار والتوبة. الله عز وجل يحب التوبة ويحب التائبين، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فالجأ إليه عز وجل. كذلك العملية القرض زاد والفتن عمت و طب المخرج فين؟ افتح يا اخي الله يفعل، افتح. فين المفتاح؟ في ايديك والله. ومن يتق الله يجعل له مخرج. يبقى المفتاح في ايديك وفي ايديك. اتق الله، خاف من ربك في السر والعلن، واتبع منهج الله، واتبع هدي رسول الله، واحيي رابطة الاخوة الايمانية، وافعل الخير والمعروف، لأنه كما قال رسول الله صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كل من يقول لك رصيد من الخير يحفظك الله به سبحانه وجل وعلا. يبقى المفتاح فين؟ في إيدي وفي إيديك. قال يا عم الشيخ والله نفسي في الولد وما فيش، يعني حاولنا كتير. يا سيدي والله المفتاح في إيديك، إذا في مفتاح للخير فكمان والله. نفس الآية، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم. أيوه عايز أسمع. في بنين أو صح؟ في بنين صح؟ بأموال وبنين. استغفر. ولذلك شوف سيدنا زكريا عليه السلام كان كبر في السن، بلغ من عمر العجية، وزوجته كانت إيه؟ عقيرة ولا إيه؟ طب ربنا من عليه ولا لا؟ وأعطاه يحيى. طب إيه العلة؟ إنهم كانوا، خلي بالك بقى، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أدي الأسباب، أسباب العطاء، عطاء الذرية، يسارعون في الخيرات. إيه أخبار الصدقات معاك؟ إذا متخلفش تتصدق لوجه الله ولا لا؟ وبترجو مرضاة الله ولا لا؟ أدي واحد. طيب الدعاء، ويدعو لنا رغبا ورهبا، يتذلل بين يدي الله ويعلم ان العطاء من عند من؟ من عند الله. خشوع. الله. وكان لنا ايه خاشن، يبقى المفتاح فين؟ في ايدينا والله يا جماعه، بس نفتح، بس نفتح. الحمد لله يا عم الشيخ عندي خير تمام، بس انا عايز يحفظ الخير ده ويستمر معايا ويزيد كمان عشان نعم على كل من حولي. طب ايه؟ طب ما بنفتح في ايديك فين؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. خلاص اشكر ربنا يزيدك، اشكر. طب اشكر ازاي؟ استخدم النعمه بطاعه المنعم جل وعلا، اعطاك نعم كثيره استخدمها في الطاعه، استخدمها في الخير، ما تعطلهاش، ما تفسدهاش عشان ربنا يطول. يبقى المفاتيح في ايدينا ولا لا؟ ثاني يا ابني المفتاح في ايديك، اي امر تحتاجه مفتاحه في ايديك، افتح. ودي ما رحمه ربنا لنا. فهذا الرجل لما قال له ابراهيم اذا اردت ان تعصي الله فلا تاكل من رزق الله، قال له ايه؟ كيف ذلك والله هو الرزاق؟ قال عجبت لك تعلم ان الرزاق هو الله ومع هذا تاكل من رزقه وتعصاه. امر عجب حقيقه يعني، ازاي تاكل من رزقه وتعصاه سبحانه جل وعلا؟ قال يا ابراهيم اتيني بالثانيه، انا ما اقدرش على الاولى دي صعبه شويه. قال اما الثانيه فاذا اردت ان تعصي الله فلا تسكن في بلاد الله. العمليه بتزيد ايه؟ اغلاق اهي، تضييق اهي. قال يا ابراهيم واين اسكن؟ السماء سماء والارض ارض والكون كون. الله اكبر. قال عجبت لك يا رجل تسكن في بلاد الله ومع هذا تعصاه. يا الله، ولله المثل الاعلى، جالك ضيف في بيتك وفجاه قام يخرب لك في البيت، يكسر ويقطع، هترضى انت بده؟ بالله عليك هترضى؟ ضيف حتى ابنه الشقي شويه كده زي بيقولوا باللغه الدارجه، ولكن لا يصح ان تقول عليه شقي، لان شقي يعني الناس في القيامه ينقسمون الى فريقين، فمنهم شقي وسعيد، الشكل من اهل النار. فممكن تقول واد لو تقول عنده طاقه، عنده قوه، بيتحرك كتير، لكن بلاش كلمه ايه؟ ده شقي. لان الشقاء والسعاده لا يملك الحكم فيها الا من؟ الله عز وجل. خلي بالك قوي. هنقول الواد عنده طاقه. الواد عنده طاقه، اول ما دخل عمال يكسر لك في الازاز، ها؟ ودخل على اوضه النوم قلب لك الدولاب وكسر، بترضى؟ تتضايق صح؟ وده ايه؟ ما ينفعش. ازاي تيجي في بيتي؟ ها؟ وتخرب لي، تخرب لي فين؟ ولله المثل الاعلى. احنا ساكنين في ايه؟ في بلاد الله وفي كون الله، ونفسك في الكون بمعصية الله. ازاي؟ والله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نرجع نتوب نستغفر. فقال له ابراهيم عجبت لك يا رجل تسكن في بلاد الله ومع هذا تعصاه. يعني مش ممكن يستقيم مع العقل الصريح ابدا ان تسكن في بلاد الله وتعصي الله عز وجل. قال يا ابراهيم واتني بالثالثه، يعني دي برضه ما اقدرش عليها الثالثه. قال اما الثالثه فاذا اردت ان تعصي الله فاذهب في مكان لا يراك فيه الله. فتوحد الله لا اله الا الله. قال الرجل يا ابراهيم وكيف ذلك والله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه جل وعلا هو علام الغيوب. هتروح فين مكان لا يراك فيه الله؟ وذلك المعلم لما جلس كده يعلم التلاميذ وأراد أن يختبرهم، وانتم حافظين القصة المشهورة دي، فجمعهم وقال يا أبنائي فليذهب كل واحد منكم فليأتي بطائر وسكين، يعني لهم امتحان. كل طفل جاب الطائر والسكين، فقال لهم الامتحان ان يذهب كل واحد منكم فيذبح طائره في الشاطئ، ان يذبحه في مكان لا يراه فيه احد. ده الامتحان. واللي هينفذ هينجح. طبعا كل طفل فرحان بقى، امتحان سهل. اللي جايب بقى بطه، ولا جايب وز، ولا جايب دجاجه، ولا جايب عصفوره، وكل واحد معاه السكين وجري، اللي استخبى شجره وتبع وراح تبى كده وجبل وذبح في غرفة مغلقة وذبح وكلهم جم آخر النهار كله ذبح الطائر بتاعه إلا غلام واحد. فالمعلم تركهم جميعا والتفت إلى هذا الغلام. قال بني اقترب مني لماذا لم تذبح طائرا؟ قال معلمي اشترطت شرطا عجيبا أن أذبح في مكان لا يراني فيه أحد، وقد ذهبت شرقا وغربا فلم أجد مكانا خاليا من علم الله رب العالمين. قال أنت الوحيد لله، لأن الله تعالى بعلمه بقدرته بصفاته معنا، إنني معكم أسمع وأرى، لكنه سبحانه ذاتا هو في السماء كما أخبر في كتابه أأمنتم من في السماء سبحانه جل وعلا. أما بالصفات بالعلم بالقدرة ومعنا في كل مكان سبحانه جل وعلا. اذهبا إنني معكما أسمع وأرى. فالله تعالى يعلم خيمة الأعين ما تخفي الصدور سبحانه، السر عنده علنيا، يعلم حركات الضمائر وخفيات الصلاه سبحانه جل وعلا. فقال له ابراهيم عجبت لك يا رجل تعلم ان الله تعالى مطلع عليك ومع هذا تعصى. قال يا ابراهيم اتني بالرابعه. قال اما الرابعه فاذا اردت ان تعصي الله عفوا فان جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له اجلني الى اجل محدود. لما يجي لك ملك الموت كله مش عايز انا لسه ما استعدتش. فقال الرجل وكيف ذلك يا ابراهيم؟ والله تعالى يقول فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. الموت يا جماعه بيجي فجاه والله، ما يعرف كبيرا في السن ولا صغيرا، ان بعض الشباب احيانا بيضطر بشبابه ويقول لك لسه بدري. ابدا والله يا جماعه، بيتولد يقعد يومين ثلاثة ويموت، ويعمر 100 سنة ولسه موجود، وشاب يبقى قوي فاتي ماشي ما شاء الله ومات في الطريق بلا علة وبلا غرض. فسبحان الحي الذي لا يموت. أنت ليه غفل عن الموت؟ وأنا ليه غفل عن الموت؟ هل وأنت بتنام على شقة الأيمن في الليل أنت مؤمل أن تستيقظ في الصباح ولسه عندك الأمل؟ ممكن تنام مجنون، تزود موتكم فإنك لا تدري. إذا جل ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد مزجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. فتزود يا عبد الله ولا تؤمن، انتبه الموت قريب جدا ويأتي بغتة، فلابد أن تبادره بالأعمال الصالحة والأقوال الطيبة، وتنام كده على سلامة الصدر، ما في أحقاد، ما في ضغائن، ما في كراهية، ولكن قلب سالم سليم يستغفر لإخوانه ويستغفر لنفسه وينام نوما طيبا لعله أن يقبل في ليله، فيلقى الله تعالى على هذا الخير. الموت يأتي بغتة. فقال إبراهيم عجبت لك يا رجل تعلم أن الموت يأتيك بغتة ومع هذا تعصي الله. طيب ممكن الموت يجي لك وأنت على معصية ولا إيه؟ مشكلة خطيرة جدا. فانتبه، فأوعى تقول بقى رب غفور رحيم وبعدين اخرج جالك الموت وأنت على معصية دي. كيف تلقى الله ومرمى أن المرء يبعث على ما مات عليه؟ لا، مشكلة كبيرة جدا. واضح؟ فأنت دايما تكون في الطاعة حتى إن جاءك الموت تكون مستعد دايما للقاء الله عز وجل. قال يا إبراهيم آتيني بالخامسة، قل لي بقى آخر واحد. قال أما الخامسة فإن جاءك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم. ينفع؟ ينفع؟ عليها 19 ولا ايه؟ نسأل الله السلامة، اللهم امين. ينفع بقول لهم مشيك معاكم؟ اذا كان ربنا كبر للعذاب نسأل الله السلامة. ما ينفعش. فهنا سقط الرجل مغشيا عليه، وقع من واقع الخبر انهم كانوا يعرفون اهوال الاخره. واضح يا جماعه ان هم كانوا يعدون يوم الحساب الف الف حساب بخلافنا الا من رحم ربي وعصم. فسقط مغشيا عليه، فلما افاق قال يا ابراهيم اني ساستغفر الله والله غفور رحيم ولن اعود للتقصير ابدا. انه عرف بقى القضيه يا جماعه، ادي المفاتيح ارتدي. فاللي عايز هدايه الدنيا موجوده فين؟ في القران. افتح عشان ربنا يهديك لكل خير. واللي عايز هدايه الدين برضه في القران. ربنا امر باوامر ونهى عن نواهي، من اطاع الله في الامر واجتنب النهي حصل هدايه الدين. مش كده؟ ده الامر الشرعي بقى، انك تلتزم بالمنهج وتتبع هدي النبي. هدى للمستقيم. امن يا من سالتم عن الهدايه اعلموا انه لا سبيل اليها الا على مائده هذا الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم. ده الربط بين خاتمه سوره الفاتحه واول سوره البقره، لان خاتمه سوره الفاتحه انت سالت ربك الهدايه، اهدنا الصراط المستقيم. فتيجي اول سوره اول ايه في البقره تقول لك يا من سالت ربك الهدايه اعلم انه لا سبيل اليها الا في القران. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طب المتقون دول يا جماعه لهم صفات ولا ايه؟ ما عشان يستحقوا البشرى ولا هي البشرى كده بالعمل؟ ابدا، لهم صفات. فيبدا الايات تبين لك بعض الصفات. فقال الذين يؤمنون بالغيب. الله اكبر، هذه صفه من صفات اهل الايمان. العالم ينقسم إلى قسمين، عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الغيب هو ما غاب عنا، ما غاب عنا ولا يدرك بحواسنا، وعالم الشهادة ما نشاهده وندركه بحواسنا. الغيب لا يعلمه إلا من؟ الله عز وجل سبحانه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. وقد يظهر ربنا تعالى بعضا من الغيب لأنبيائه ورسله. تاني، يبقى الغيب لا يعلمه إلا الله. وقد يظهر الله تعالى بعض الغيب لأنبيائه ورسله من باب التبليغ، ومن باب الهداية، ومن باب التحذير والتخويف. ذلك قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسلا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه. الآيات في سورة الجن مثلا، نبينا عليه الصلاة والسلام لما مر في حديث عبد الله بن عباس في القبور، فمر بين قبرين فقال إنهما يعذب أبو عذاب القبر غيب، مش كده؟ كشف الله بعضه وللنبي محمد إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. وفي رواية لا يستتر من بوله. يعني إيه لا يستتر؟ عادي جدا في أي طريق يروح متبول وعورته تبان قدام الناس، مش مشكلة. لا، النبي كان إذا أراد الخلاء ذهب حتى لا يراه الناس. واضح؟ فمش المسلم يقف في أي مكان كده ويبول وتكشف تكشف عورته. زي بعض كده مثلا في اماكن بتكون في المباول دي، يقول لك اسمها النبوال، يكونوا 10 جنب بعض وتلاقي كله كده عادي جدا ينظرون لعورات بعض. لا يجوز. ان اضطررت عليك ان الا تكشف عورتك، تحتاط. انت امر خطير جدا ان يكون سبب من اسباب عذاب القبر، والعياذ بالله تعالى. والروايه الثانيه لا يستبرئ، اي لا تتحفظ من البول، عادي جدا تك تك ومن غير ما يغسل ولا ينضف. طب يا اخي ما فيش ماء؟ كل ما يقوم مقام الماء في التنظيف والتطهير ياخذ الحب، ولو منديل كلينكس كما قال اهل العلم ياخذ الحب، المهم يجفف وينضف. او الاستجمار بالحصى، ثلاث حصيات اربع حصيات خمس حصيات، المهم يكون عدد وتر خلاص الحجره وتجفف مكان البول. مهم جدا، انت مسلم، انت ايه؟ انت مسلم. طب ارفع راسك بقى، ما انت مسلم. ايوه كده، الاسلام عزه يا جماعه، ولا ايه؟ الاسلام عزة والسنة. الله يبارك. نعم
ارفع
راسك انت مصري. ماشي، وبرضه نرفع راسنا عشان المصريين برضه ولا ايه؟ المصريين زي العسل. والله يا جماعه الواحد لسه اهو، شوف احنا عندنا مثلا في المانيا ما يقرب من 40 جنسيه حقيقه والله، لا عصبيه لاهل مصر يعني، هم حتى كلهم يقولون الغربه من غير مصر بتبقى غربه. صحيح والله، يقول لك الغربه من غير المصري تبقى غربه فعلا. فالمصري يزيد يزيل عنك الغربه، في طيب نفسه وفي فطره وسلامه صدر. طيب، عارف كلمه طيب يعني ايه؟ خفيف، حتى في الازمات بيضحك. هو ده المصري برضه، ارفع راسك انت مصري حقيقه، مثل الذي ذكرها ربنا في كتابه ما يخرج من 30 مره، 5 مرات صراحه وبقيه المرات بالتلميح، واقرأوا القران. فمصر محفوظه بامر الله تعالى، انها بلد مشى على ترابها الانبياء والمرسلين، بلد محفوظ بالاسلام، بلد فيه العلم والعلماء. حفظ كويس يا جماعه، الانتماء ده ميزه عظيمه جدا جدا، ولا يدخل ضمن العصبيه ابدا ما دام لا يؤدي الفرقه او مشاحنه، لان الاصل عندنا الاسلام. ولكن في انتماء للوطن والبيئه. النبي عندما اخرج من مكه بكى وخاطب مكه فقال: يا مكه اني اعلم انك احب البلاد الى الله واحب البلاد الي، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت منك ابدا. فنزل عليه قول الله تعالى: ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. ما تصلي عليه، صلى الله عليه واله. فالانتماء مطلوب، حب الوطن مطلوب، بس حبا لا يؤدي العصبيه تؤدي لفرقه الامه وتمزيق المسلمين. ونتقاتل من اجل الايه؟ هذه الاعراف؟ لا، دعوها فانها مدينه. ولكن حب الوطن شيء غالي جدا، ده حتى لو تفتكروا كده كانوا بيدرسونا ونحن صغار في كتب المطالعه، كانوا جايبين قصه كده، وهي قصه خياليه ولكن تبين منزله الاوطان. يقول لك كان في ملك وكان عنده نسر، هنحكوا لك احنا صغيرين. النسر ده كان له جناحين، ففي يوم الملك قال للنسر ذو الجناحين ده: انا عايزك تقول لي فين اجمل بقعه في الارض. طبعا هي قصه خياليه، ولكن بس اسمها ايه؟ وصف حال لبيان منزله الاوطان. فيقول لك الملك ده راح النسر خده على جناحيه وطار بيه. مر بيه في الكون حوالي الدنيا. يقول لك مر بينا على ارض الامانه وارض الخيانه، ارض الصدق وارض الكذب، ارض حمراء وارض صفراء وارض بيضاء وارض خضراء، جنان وخضر، جمال كبير جدا، بحار وانهار ومحيطات، جبال وهضاب، ومش عايز يقف. ثم جاء الى قطعه ارض طينيه في وسطها صخره، وراح استقر عليه وقال له: ها هنا اجمل بقعه في الارض. الملك تعجب، قال له: دي ده انت مريت بي على جناين وحدائق وانهار وبساتين، وجاي تواجه المكان الوحش ده وتقول لي اجمل بقعه في الارض؟ طب ليه؟ قال: لانني ولدت ها هنا. ده النسر، انا اتولدت هنا، وعشان انا اتولدت هنا فاجمل بقعه في الارض هنا. ايوه هنا الارض دي. ماشي، فمصر محتاجه كتير من ابنائها، محتاجه جهد من ابنائها حتى يعني تنقذ من ايدي المفسدين. فنسال الله تعالى ان يسلمنا ويسلم بلدنا وبلاد المسلمين. اللهم اذا الانتماء للوطن مطلوب شرعا، ولكن لا يؤدي الى ايه؟ العصبيه اللي تؤدي لتفريق الامم ابدا. يبقى دي من امر الجاهليه. فنقول لك انت مسلم فارفع راسك بقى، لان الله تعالى قال لي ولك: ولا تحزنوا وانتم الاعلى. تخيل بقى امه ربنا كتب لها العلوم، ازاي تذل؟ يبقى لازم تعتز باسلامك. ليه؟ لان انت من اهل العلوم، انت من خير امه اخرجت للناس. خلي بالك، اخرجت للناس، ده انت مبعوث للناس، تاخذ بايدي الناس الخير والرحمه والعدل والقيم. فلله الحمد والمنه ان جعلنا من اهل التوحيد ومن اهل السنه. اللهم امين. اذا الله تعالى قد يكشف بعض الخير لبعض انبياء ورسل، زي ما قلنا هم قبرين يعذبان النبي عليه الصلاة والسلام. ده أخبرنا عشان نخلي بالنا من عذاب القبر. إنما الغيب لا يعلمه إلا الله كما ذكر، وبعضه يكشفه لمين؟ للأنبياء والرسل. وده وارد كتير في السنة، موجود. ارجع مثلا لمن كان يقرأ سورة الملك في كل ليلة ومش عارف إيه وشاف رؤية، فقص النبي فقال له أمنا من عذاب القبر بقراءته للسورة، أمنا من عذاب إيه؟ القبر. النبي أخبر عن عذاب القبر وأسباب عذاب القبر إلى آخره، فده في مكشف بعض الغيب للأنبياء وإيه؟ والرسل. ولكن في الغيب خمسة أصول لا يعلمها إلا من؟ الله. قال تعالى في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالخمسة دي اسمها الكليات الخمسة في الغيب التي لا يعلمها إلا من؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى. وذلك لما سئل النبي من جبريل في حديث جبريل المشهور في آخر حديث عن الأنفال عن الإسلام والإيمان والإحسان، سأل النبي فقال: يا محمد أخبرني متى الساعة، أو أخبرني عن الساعة، يعني أنت موعد. لماذا أجاب النبي؟ قال: أن المسؤول عنها بأعلم من السائل، لو كنت أنت تعلم لعلمت أنا يا جبريل. هذه لا يعلمها إلا من؟ الله عز وجل. انتهى. ولذلك لما تقرأ في القرآن، خلي بالك بقى من لفظات القرآن العجيبة جدا. كثيرا ما نقرأ: وما أدراك وما يدريك، صح كده؟ لما تسمع وما أدراك يبقى ربنا يخبرك، لما تسمع وما يدريك يبقى محدش قال لك ولا ربنا هيقول لك، لأنها لا يعلمها إلا الله عز وجل، ودي من خصوصيات الله عز وجل. أنت معايا يا شيخ أحمد؟ طب نقرأ كده، يقول لك إيه؟ القارعة، ما القارعة وما أدراك، ما يعني يا محمد ما في حد أدراك ولا أخبرك، وما دام لم يخبرك أحد فسيخبرك من؟ الأحد. فاطرح لله. وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراشة. يبين بقى إيه القارعة، يوصف لك القيامة، ماشي كده؟ طيب، يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله. وفي آية تقول لك: وما يدريك لعل الساعة تكون. قال هنا: وما يدريك، ما قالش وما أدراك، لأن مع الساعة اختص الرب بعلمها، فلن يخبرك أحد ولن يخبرك الأحد، لأنها هذا الأمر لا يعلمه إلا من؟ الله. فلما تسمع وما أدراك يعني ما حدش قال لك وإحنا هنقول لك، ماشي كده؟ لما تسمع وما يدريك ما حدش قال لك ولا إحنا هنقول لك، فتوحد الله باختصار كده، خلاص كده؟ فالغيب لا يعلمه إلا الله، وقد يكشف عن بعض الأنبياء والرسل. ولذلك أبطل الله تعالى رواسب الجاهلية ممن اعتقدوا أن الجن تعلم الغيب. وكان من الجاهلية الناس اعتقدوا أن الجن بيعلمون إيه؟ الغيب. فيقوم ربك يدلل على أن الجن لا تعلم الغيب بأمر محسوس في قصة سليمان عليه السلام. سليمان يا جماعة كان الله تعالى قد سخر له الجن، وبعدين كان بيشغل الجن بالنهار، يحفروا ويشيلوا يبنوا، ماشي كده؟ وذاك في الأثر يقول لك إن الناس اشتكروا سليمان عليه السلام في زمانه إن الجن بيشتغلوا بالنهار ويفسدوا الليل على الناس، ما فيش شغل، فيشتغلوا على مين؟ على الناس. فراح اشتكوا سليمان، سليمان يعمل إيه؟ فراح أمر إن الجن يشتغل بالليل وبالنهار. ما فيش راح، ما راحتهم بتودي في داهية. لما يرتاحوا هيفسدوا عليها. اشتغل فبين طول النهار مثلا يحفروا وطول الليل يبنوا يعملون له الى اخر الايه. فيقول لك كده في الاظهر ان جني واخوه شايلين التراب كده والحجاره وتعبانين قوي. فواحد يقول للتاني ايه؟ ضاقت هذه العمليه، ضاقت قوي بعد ما كنا بنشتغل فتره واحده، اشتغلنا ايه؟ فتره ايه؟ ليل ونهار ما بقاش فيه بقى، ضاقت. فالثاني كان ابن ايه برضه فاطمه، وعارفين السنن برضه، بعضهم عارف السنن. فقال: اذا انتظر الفرج. ما دام ضيقك كده يبقى الفرج ايه؟ بعدها: ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساكه. الله. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين، لأنه سيما كان يمر عليهم مشغلين، فمر كده ويقلون بالعصا ومتكئ كده ببقنه كده على العصا وأكلهم، وهم بقى إيه اللي يحفر واللي يشيل ومطربين وحياتهم بؤس وحجار ويبنوا قصور وياه شغلانة كبيرة، رايحين جايين بقى سليمان ويقلهم، فيقوم مات سليمان على العصا. وبعدين فضل فترة من الزمن ميت وواقف بأمر الله تعالى، حتى من السوسة نخرت فين؟ في العصر. فلما وصلت في المنتصف العصر كسرت راح واقع، فقال لك يا لو عرفنا انه ميت من فترة ما كناش اشتغلنا. إذا الجن لا تعلم ايه؟ تقول لي عم الشيخ استنى بس، احيانا في بعض الناس الدجالين والعرافين تقول يعرفوا بيعرفوا. اه بيعرفوا، بيعرفوا ايه يا حبيبي؟ يقول لك انا رحت له قال لي على اسمي. والله طيب هنقول لك بيعرف عن طريق بعض السبل، منها القرين، الجن اللي هو شغال مع الساحر، لان الساحر عشان يبقى ساحر لابد ان يكفر بالله الواحد، تعرف كده ولا لا؟ وذلك حد الساحر اسلام القاتل، اما ان هو له بعض السبل كده، اما ان ياخد المصحف يدوس عليه داخل الخلاء بقدميه، واما ان يصب الرب او يقتله، حوالي كده الجن بيطلبها عشان يخدمه في السحر يعني، فلابد ان يكون كافرا، فبيبقى جن كافر زيه، فبيعمل الجن ده حضرتك رايح للدجال او العراف او الكاهن او كذا او كذا، فيروح قاعد جنبك الجن ومسك القرين بتاعك، طبعا يكون جن متمرد مش كده، ويروح للطش ويديه قلمين ثلاثه، قلت تعالى مين ده؟ قول لي مين ده اللي جاي ده؟ ده فلان ماله يسقط دمراته زهقان في حياتي، وجاي بقى عايز حجاب، عايز حجاب يخش على طول صاحبه، جاي لك فلان مراته زهقان في حياتي، أول ما تخش يا حاج فلان عامل إيه معاك الوليد؟ الله أكبر، ده عرف اسمي وعرف مشكلتي، مش بقول لكم يقعد، ده راجل بركة وهو ساحر دجال، مش كده؟ أو حالة تانية عن طريق استراق الجن للسمع في السماء، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كان الجن مأذون لهم أن يسترقوا السمع فين؟ في السماء، يروح يسمع كده أخبار المقادير وينزل يخدم. لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم منع استراق السمع من الجن، أي جن يحاول يسترق السمع شهاب يحرقه على طول، وذلك أحيانا تنزل كده في السماء تجد حاجات كده إيه شهب تقذف، أو يعرف المكان ده مليان شياطين وجن عمال يطلع ويروح، طب يجي ورا الشهاب، ففي بعض الجن بيكون متمرد يروح يسترق يسمع كلمة ويجري الشهاب ورا منه، بس هو لسرعته يكون إيه يروح رامي الكلمة ببق الساحر ويروح الشهاب حرقه، بس بعد ما رمى إيه كلمة ببق الساحر فالساحر يحط عليها 100 كلمة، ماشي كده؟ وذلك قال النبي كذب المنجمون ولو صدقوا، في رواية ولو صدقوا، لأن ممكن بيجيله كلمة صدق بعد أن حرك الجني، فيقول لك الكلمة ويبني عليها 100 كلمة، ماشي كده؟ وذلك قال من أتى عرافا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية من أتى عرافا فلم يصدقه فيما قال، لأن البعض يقول لك أجرب أنا مش مقتنع بس أقعد نتسلم، تقول لك انا بضرب الوجع مش عارف ايه بتديني اقبلك الكف، نجرب انا مش مقتنع بس اهو خد، مجرد دي خدي او تسمع لها او تسمع له لا تقبل منه صلاة 40 يوما او كما قال النبي، مشكلة خطيرة جدا يعني، ماشي كده؟ فالجن لا تعلم ايه الغيب، يبقى الغيب وحظ الله يبقى حظك اليوم وبرجك اليوم، برجك يقول لك الطور صدقت صدقت يا صاحب برج الثور، هنعمل لك ايه؟ انت برج الثور والعقرب، احنا ناقصين عقارب، ما كفايه العقارب اللي في البلد ربنا يسلمك ولا ايه؟ فنقول لك بقى خلاصه القول ان الغيب لا يعلمه الا الله، ولكن قد يكشف بعضه الانبياء ورسله من باب تثبيت القلوب، من باب التحذير من الفتن، من باب من باب الى اخره. من صفات اهل الايمان بقى يا جماعه يؤمنون بالغيب، واضح كده؟ طهارة القلوب بتوحيد علام الغيوب، إفراد الرب عز وجل في الخلق والملك والتكليف، وإفراده جل وعلا في العبودية، فلا يستحق العبادة إلا هو، إفراده في أسماء وصفاته ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، ونؤمن بكل ما أخبر به ربنا في كتابه أو على لسان نبيه في سنة نبيه، صديقا جازما لا ريب فيه. قضية الإيمان بالغيب يا جماعة محتاجة وقفات حقيقة، ولكن عشان المقام طيب بس معايا، أنا شايف الساعة ما تتحركش شكلها
واقفة.
الله يبارك فيك، حاضر إن شاء الله ناخد كمان خمس دقائق بس في قضية الإيمان بالغيب. عشان نفهم يعني إيه إيمان. قلنا يا جماعة الإيمان تصديق جازم لا ريب فيه. تصديق جازم لا ريب فيه. ما في تردد، ما في شك. والإيمان عند أهل السنة قول وعمل. يزيد وينقص. وأذكر أني عرشت على هذا من قبل. فعايزة تحفظ في الإيمان، في تعريف الإيمان خمس منات كثيرة ما أؤكد على هذا الباب، الباب مهم جدا. لما تيجي تعرف الإيمان تحفظ خمس منات. واحد، الإيمان تصديق بالجنان. أدي أول منة. أشيخ أحمد قلتهم قبل كده، ولكن أنت نسيت عشان أذكركم. مش ما بتكتبش. طيب، واحد، تصديق بالجنان، ادي اول منافع جنان هو القلب. اثنين، نطق باللسان، ادي كان نون. القلب اقر ان الواحد هو الله، ينطق اللسان، ولذلك فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، يبقى نطق باللسان. ثلاثه، عمل بالجوارح والأركان، هذه النون الثالثة، إن العمل من مسمى الإيمان، من مسمى إيه؟ الإيمان. طيب، النون الرابعة، يزيد بطاعة الرحمن. النون الخامسة، ينقص بطاعة الشيطان. هذه تعريف إيمان عند أهل السنة، يشمل خمس نونات، احفظهم كويس. ونقول لك الإيمان مش مجرد تصديق عادي، لا، ده تصديق لا ريب فيه ولا شك، كاذب. ولذلك لما تقرأ في القرآن قصة خليل الرحمن إبراهيم مع ولده إسماعيل، محدث صلى عليهم عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم رأى فيما يرى النائم أنه يذبح ولده إسماعيل، صح كده؟ كلام جدا، دي رؤية ولا إيه؟ طيب، إبراهيم عمل إيه عليه السلام؟ عرض الأمر على ابنه. معلوم أن رؤيا الأنبياء إيه؟ حق، بارك الله فيك. طيب، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. بعد ما رأى رؤيا عرض الأمر على ابنه، صح كده؟ ما رد الابن؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. كلام جميل. طيب، إبراهيم عمل إيه؟ بدأ ينفذ الأمر. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد، أيوة عايز أسمع، قد صدقت الرؤيا. الله، اشمعنى اتقالت دلوقتي؟ ما اتقالتش ليه لما رأى؟ أدي واحد. وما اتقالتش ليه لما عرض الأمر على الابن؟ وما اتقالتش ليه لما وافق الابن؟ إمتى اتقالت؟ لما بدأ التنفيذ. عشان يقول لك الإيمان مش مجرد ده قول وعمل، ولا يسمى الإيمان إيمانا إلا بالتنفيذ والإقرار، مفيش فيه ارتياح. أنت رأيت الرؤية لكن لسه مفيش تنفيذ، عشان يسمى الإيمان، عشان يبقى تصديق. يبقى التصديق يجي إمتى؟ لما تنفذ. فلما قيد الابن وشحذ السكين ومر بالسكين على العنق، عمله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أنت الإيمان بقى، يبقى تصدق الخبر، تنفذ الأمر، تجتنب النهي، عشان تسمى مؤمنا. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وصدقه إيه؟ العمل. كده تبقى مؤمن بالعمل مش بالكلام. ما ياما ناس بيدعوا الإيمان، وياما ناس بيدعوا الإسلام، ولكن الإسلام منهم براء والإيمان منهم براء. واضح؟ في إن ديننا يا جماعة قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الذين يؤمنون بالغيب، ده أول صفة من صفات الإيمان، الذين لهم البشريات، الإيمان بإيه؟ بالغيب، أي تصديق الخبر وتنفيذ الأمر واجتناب النهي، وإن قدر بقاء مكان لقاء مواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا عن حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليكم.